بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 29 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. تكلمت في الدرس السابق عن الذكر الثاني من الأذكار الخاصة بالسجود في الصلاة، وهو قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ذكرته وما يتعلق به من فوائد وأحكام. في هذا الدرس أتمم الحديث عن الأذكار التي صح قولها في السجود عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ذاكرا ما يتعلق بها من فوائد وملح، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الذكر الثالث من أذكار السجود. أخرج أبو داود والنسائي والبزار عن عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ. قمت معه قيام الليل، استاك استخدم السواك وتوضأ، ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة. يقول عوف: لا يمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، ثم سجد بقدر ركوعه، يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا موطن الشاهد. ثم سجد بقدر ركوعه، يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة، فعل مثل ذلك. هذا الذكر تقدم معنا في الدرس 19 في حديثنا عن أذكار الركوع، وذكرنا هناك ما يتعلق به من فوائد أذكرها هنا وأزيد عليها ما يناسب المقام. أولا، هذا الذكر من الأذكار التي كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في أكثر من موطن في صلاته، مما يدل على عظم كلمات هذا الذكر ومكانته في الشرع، فإن فيها تعظيما لله تعالى يناسب مقام الوقف بين يديه. ثمة مواطن أخر صح ذكر الله تعالى فيها بهذا الذكر، من المواطن في الاستفتاح في الصلاة، كما أخرج النسائي وأبو داود والبيهقي وأحمد وغيرهم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول: الله أكبر ثلاثا ثلاثا، يعني بعد تكبيرة الإحرام يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. موطن الثاني في الركوع للرواية التي ذكرناها والتي أخرجها كذلك الإمام أحمد والنسائي والبيهقي في السنن والبزار في مسنده عن عوف بن مالك قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومن المواطن كذلك بعد الرفع من الركوع، والحديث فيه ضعيف، عند أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لأصلي بصلاته، فافتتح فقرأ قراءة ليست بالخفيضة ولا بالرفيعة، قراءة حسنة يرتل فيها يسمعنا. قال حذيفة: ثم ركع، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ركع نحو من قيامه، ثم رفع رأسه نحو من ركوعه، فقال: سمع الله لمن حمد، ثم قال: الحمد لله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت، سبحان هذه فيها تنزيه لله تعالى، يعني تنزه وتقدس، تنزه عن الصاحبة والولد، تنزه عن كل ما لا يليق به، تنزه عن كل عيب ونقص، تنزه عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك، تنزه عن التعب ومماثلة المخلوقين سبحانه. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم ذي الجبروت، الجبروت صيغة مبالغة من الجبر، والجبر عند العلماء له بعدان، البعد الأول جبر القوة، والبعد الثاني جبر الرحمة. جبر القوة يعني الله سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة، قوي، هذا جبر القوة، يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته. كل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته وفي يده وقبضته. وسلطانه سبحانه وتعالى على جميع خلقه، لا يكون في خلقه إلا ما أراد، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا جبر القوة. أما جبر الرحمة فإنه سبحانه يجبر الضعيف ويقويه، ويجبر المظلوم وينصره، ويجبر الفقير ويغنيه، أو يضع الطمأنينة في قلبه فيرضى، ويجبر المحروم وكل مبتلى، وييسر على كل معسر. هو سبحانه ذو الجبروت. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم ذو الملكوت. الملكوت صيغة مبالغة من الملك، يعني ربنا صاحب الملك البالغ غايته ظاهرا وباطنا، هو المتصرف في ملكه كيف يشاء، له مقاليد السماوات والأرض، أمر السماوات والأرض وخزائنهما وما بينهما، وجميع الخلق بيده، معطي ما يشاء لمن يشاء من خلقه ويمسك ما يشاء. خامسا، قوله صلى الله عليه وسلم والكبرياء والعظمة. الكبرياء أي غاية الكبرياء المتنزه والمترفع عن كل سوء ونقص، وعن مماثلة شيء من خلقه، وعن أن يكون له كفوا أو ضد أو سمي أو شريك، وعن أن يكون له كفوا أو ضد أو سمي أو شريك. الخلق فقراء إليه وهو الغني عنه، هذا الكبرياء. العظمة من العظيم، لا يعتدى على حدوده ولا ينتهك حماه. والكبرياء والعظمة بإطلاقهما هذه صفتان لا يستحقهما غير الله ولا يدعيهما إلا جاهل مكابر، لأن النقص صفة لا تنفك عن البشر، فحق الإنسان أن يكون متواضعا متذللا. والكبرياء والعظمة لا تكونان إلا لذي الجلال والكمال وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك قال ربنا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. يعني من ادعى الكبرياء أو العظمة المطلقة هكذا فقد خاصمني، ومن خاصمني أدخلته النار. وفي رواية: فمن نازعني فيهما قصمته، يعني كسرته وأهلكته. وقد رأينا زماننا من يوصف صاحب العظمة صاحب الجلالة وغير ذلك من أساليب المدح والإطراء. والأصل يا إخوة يا طلاب العلم يا طالبات العلم، الأصل في ذلك أن يقتصد العبد في مدح الآخرين، فإن وصف بهذه الكلمات من كان عظيما في وصف ما أو عمل ما، يعني أنت في عملك عظيم وصف ما مش إطلاق، هذا لا حرج، لا حرج في ذلك، على أن لا يكون المدح والثناء سببا في هلاك من تمدحه بالعجب والكبر والخيلاء. يعني أحيانا نحن نهلك من أمامنا من كثر ما عظمناه ومدحناه نهلكه. الله تعالى قال لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، فمدحه في خلقه صلى الله عليه وسلم. والشريعة حرصت على حماية جانب التوحيد وسدت كل ذريعة قد تفتح باب شر على القلوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءه رجل وقال له: أنت سيد قريش، قال صلى الله عليه وسلم: السيد الله. قال: أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليقل أحدكم بقوله ولا يستجره الشيطان. يعني انتبهوا أن يستهويكم الشيطان بمثل هذه الكلمات ويجركم إلى ما هو أعظم، فترفعون البشر فوق مرتبتهم إلى مرتبة الألوهية والربوبية والعياذ بالله. وهذا قاله أكرم البشر على الله محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يحب من هو دونه أن يوصف بذلك؟ كيف نطلق التعظيمات على من لا خلاق له غالبا؟ كيف نطلق التعظيمات على من لا خلاق له غالبا؟ سادسا، أسماء الله وصفاته الواردة في هذا الذكر لها نفع عظيم، لها مكانة لا يعيها إلا أصحاب القلوب الحية. العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفات القهر والغلبة والسلطان والقدرة والهيمنة والجبروت يعلم أن الله لا يعجزه شيء، فهو قادر على أن يخسف به الأرض وأن يعذبه في الدنيا قبل الآخرة، فيحسن مراقبة الله في أفعاله وأقواله. ومن نفع هذه الصفات أن يعرف العبد قدره ومنزلته فيتواضع ويحسن تعظيم ربه ومن ذلك أن يستسلم لقضاء الله عز وجل ويثق بما قدر وقضى، فلا يجزع ولا يتذمر ولا يشكو الخالق هذا المخلوق. ومما ينتفع به كذلك أن يعلم ويستيقن أنه لا مشرع إلا الله عز وجل، فالجبار هو له الخلق والأمر، فلا أحد يشرع في هذا الكون ويأمر وينهى على وجه التشريع والتعبد إلا الله سبحانه، هذا معنى ربوبيته. ومنها ألا يخشى عدوه، فإن العظمة لله وحده. اللهم عمر قلوبنا بالتقوى والتعظيم، آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.